bir süre. Ha? Bir süre yani.
Böyle bir garip bir.
مصعب الخنين ننتظره
ننتظر شيء يقول ننتظر ايه ايه مثلا بشكل من الزحمة
يدل قريب
يقول يبيل شوي
ننتظره هو ولا
ناقش موضوع الدرس
وقت الدرس زين ولا نقدمه ولا ناخذه موافقين ها نص ساعة كم إقامة العصر عندكم كم تطلعون من المسجد
55 أربعة أربعة لخمسة قد يستمر
أربعة ونص طيب عشان وقت المغرب تأخر موافقين تبون نحط درسين أبعد للسهامة أبعد عن السهامة درس ثم أسئلة ثم درس إيه يعني لو حطيناه الله يسلم بدل ما هو خمس ونص حط ست بإذن الآن يعني الأيام القادمة سيكون ست ونص مناسب حيث نحط ساعة إلى ربع كم ساعة لا نص ساعة درس ها طيب نبدأ الدرس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد كنا أخذنا في الأسبوع الماضي شيئا من باب الوصايا ولعلنا نواصل قراءة باب الوصايا من كتاب مختصر الخرقي رحمه الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله تعالى وإذا أوصى له بسهم من ماله أعطي السدس وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه يعطى سهما مما تصح منه الفريضة
نشرح كل جملة معها ولا نخليه شرح واحد نشرح كل جملة جملة ولا نخليه واحد ها الطريقة السابقة
وإذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته ولم يسمه كان له مثل مال أقلهم نصيبا كأنه أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته وهم ابن وأربع زوجات فتكون صحيحة من 32 سهما للزوجات الثمن أربعة وما بقي فللابن فزاد في سهام الفريضة مثل حظ امرأة من نسائه وهو سهم فتصير الفريضة من 33 سهما للموصى له سهم ولكل امرأة سهم وما بقي فللابن وإذا خلف 3 بنين وأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم كان للموصى له الربع وإذا أوصى لعمر بربع ماله ولزيد بنصف ماله فإن لم يجزي الورثة كان الثلث بينهما على 3 أسهم لعمر سهم ولزيد سهمان وإذا أوصى لولد فلان كان للذكر والأنثى بالسوية وإذا قال لبنيه كان للذكور دون الإناث. والوصية بالحمل وللحمل جائزة، وإذا أتت به لأقل من 6 أشهر منذ تكلم بالوصية، وإذا أوصى بجارية لبشر ثم أوصى وإذا أوصى بجارية لبشر ثم أوصى بها لبكر فهي بينهما، ولو قال ما أوصيت به لبشر فهو لبكر كانت لبكر. ومن كتب وصية ولم يشهد فيها حكم بها ما لم يعلم رجوعه عنها، وما أعطى في مرضه الذي مات فيه فهو من الثلث. وكذلك الحامل إذا صار لها 6 أشهر، ومن جاوز 10 سنين فوصيته جائزة إذا وافق الحق. ومن أوصى لأهل قرية لم يعط من فيها من الكفار إلا أن يذكرهم، ومن أوصى بكل ماله ولا عصبة له ولا مولى فجائز. وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى لا يجوز إلا الثلث. ومن أوصى لعبده بثلث ماله فإن كان العبد يخرج من الثلث عتق، وإن فضل من الثلث بعد عتقه فهو له، وإن لم يخرج العبد من الثلث عتق منه بقدر الثلث. وإذا قال أحد عبدي حر أقرع بين أحسن الله عليك. وإذا قال أحد عبد
أحد عبدي
وإذا قال أحد عبدي حر أقرع بينهما، فمن تقع عليه القرعة فهو حر. وإذا أخرج
إذا خرج من الثلث
وإذا أوصى أن يشترى عبد
زيد
وإذا أوصى أن يشترى عبد زيد ب500 فيعتق، فلم يبعه سيده فال500 للورثة، وإن اشتروه بأقل فما فضل فهو للورثة. وإذا أوصى لرجل بعبد لا يملك غيره وقيمته 100، ولآخر بثلث ماله وملكه غير العبد وملكه غير العبد 200 درهم، فإن أجاز الورثة ذلك فللموصى له بالثلث ثلث 200 وربع العبد، ولمن أوصى له بالعبد 3/4، ولمن أوصي له بالعبد 3/4 وإن لم يجز ذلك الورثة، فلمن أوصي له بالثلث 200 وسدس العبد لأن وصيته في الجميع، ولمن أوصي له بالعبد نصفه لأن وصيته في العبد. ومن أوصى لقرابته فهو للذكر والأنثى بالسوية، ولا يجاوز بها 4 آباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى، وإذا قال لأهل بيتي أعطي من قبل أبيه وأمه، وإذا أوصى أن يحج عنه 500 فما فضل رد في الحج، وإذا قال حجة 500 فما فضل فهو لمن يحج، وإذا قال حج عني حجة فما فضل رد إلى الورثة. ومن أوصى بثلث ماله لرجل فقتل عمدا أو خطأ وأخذت الدية فللموصى له بالثلث ثلث الدية في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى ليس لمن أوصى له بالثلث من الدية شيء. وإذا أوصى إلى رجل وبعده إلى آخر فهما وصيان إلا أن يقول قد أخرجت الأول. وإذا كان الوصي خائنا جعل معه أمين، فإن كان وصيين فمات أحدهما أقيم مقام الميت أمين. ومن أعتق في مرضه أو بعد موته عبدين لا يملك غيرهما، وقيمة أحدهما 200 وقيمة الآخر 300، فلم يجز الورثة أقرع بينهما، فإن وقعت الحرية على الذي قيمته 200 عتق منه 5/5 وهو ثلث الجميع، وإن وقعت على الآخر عتق منه 5/5 لأن جميع ملك الميت 500 درهم وهو قيمة العبدين، فضرب في 3 فأخذ ثلثه 500، فلما وقعت القرعة على الذي قيمته 200 ضربناه أيضا في 3 فصيرناه 600 فصار العتق منه 5 أسداس. وكذلك يفعل في الآخر إذا وقعت عليه القرعة. وكل شيء يأتي من هذا الباب، وسبيله أن يضرب في 3 ليخرج بلا كسر. وإذا أوصى بعبد من عبيده لرجل ولم يسمي العبد كان له أحدهم بالقرعة، وإذا كان يخرج من الثلث، وإلا ملك منه بقدر الثلث. وإذا أوصى بشيء بعينه فتلف الشيء بعد موته لم يكن للموصى له شيء، وإن تلف المال كله إلا الموصى به فهو للموصى له. ومن أوصى له بشيء فلم يأخذه زمانا قوم وقت الموت لا وقت الأخذ. وإذا أوصى بوصايا وفيها عتاقة فلم يفي الثلث بالكل، تحاصوا في الثلث، فأدخل النقص على كل واحد بقدر ماله في الوصية. وإذا أوصى بفرسه في سبيل الله وألف درهم تنفق عليه، فمات الفرس كانت الألف للورثة. وكذلك إن أنفق بعضها رد الباقي إلى الورثة.
ذكر المؤلف هنا باب الوصايا. ذكرنا أن باب الوصايا له قواعد، من ضبطها ضبط هذا الباب، وأما من راح يبحث في الجزئيات والفروع فإنه لن يتمكن من ضبط الباب. والمؤلف ذكر أمثلة وتطبيقات عديدة في هذا الباب. إذا أراد العبد أو أراد طالب العلم أن يضبطها فعليه أن يرجعها إلى أصولها. فأول الوصايا المتعلقة بهذا الباب أن الوصية لا تنفذ فيما كان للورثة، في حديث لا وصية لوارث. والقاعدة الثانية أن الوصية لا تكون في أكثر من الثلث إلا أن يجيز الورثة، فإذا لم يجيزوا فإنه يرد إلى الثلث. وإذا حصل نقص كانت الوصية أكثر من الثلث، فحينئذ نجعل النقص على جميع الأوصياء على جميع الموصى لهم بمقدار نصيبهم في الوصية. أوصى لإنسان بنصف ولآخر بسدس ولثالث بثلث، حينئذ نقسم نصيب كل واحد منهم على 3، فنقول صاحب النصف يأخذ السدس لأن ثلث النصف سدس، وصاحب الثلث يأخذ 9، وصاحب السدس يأخذ 1/18، وصاحب الثلث يأخذ 9، بحيث يعطى كل واحد منهم نصيب ثلث ما أعطي له. القاعدة الثالثة أن من أوصى بمبهم فإننا نفسره بأقل مسمياته. فلو قال له دراهم لزيد، أوصي لزيد بدراهم، فحينئذ نقول هنا جمع وأقل الجمع 3، فيعطى 3. ومثله ما لو قال لزيد سيارة فيعطى أقل، فيعطى ما يسمى سيارة، لو قال سيارات يعطى 3. لو أوصى له بسهم فقيل السهم سدس، وقيل السهم أقل جزء يأخذه أحد الورثة، لأن اللفظ المبهم في الوصايا يفسر بأقل مدلولاته، ولعل القول الثاني أظهر. ذكر المؤلف مسألة ابن وأربع زوجات تصح من 32، وإذا كان هناك من له سهم صححناها من 33، فأعطينا صاحب الوصية 1 من 33، وقسمنا الباقي بحسب الميراث. ذكرنا فيما سبق أنه إذا كانت الوصايا أكثر من الثلث فإنهم يتحاصون بمقدار نصيبهم من الوصية. إذا قال لولد فلان أو بني فلان، فحينئذ تحمل على الذكور والإناث. وإذا قال لبني فلان، نظرنا إن كانت قبيلة كما لو قال لبني تميم دخل فيها الذكور والإناث، وإن كان شخصا فإنه لا يدخل إلا أولاده الذكور. ما القاعدة في هذا؟ القاعدة أن ألفاظ الموصي تفسر بمقتضى اللغة. كيف نفسر ألفاظ الموصي؟ أولا، إذا كان هناك قرينة تدل على المراد بكلامه فإن كلامه يفسر بها. الثاني، إذا لم يكن هناك قرينة ولا تفسير من كلام الموصي فإننا حينئذ نفسره بمقتضى عرف الناس. كيف يفسر الناس هذا اللفظ؟ فنحمل هذا اللفظ عليه. الثالث، إذا لم يكن هناك عرف حملناه على وفق المدلول الشرعي. هذا اللفظ في الشرع ماذا يسمى؟ فإذا لم يكن هناك مسمى شرعي حملناه على المقتضى اللغوي. نطبق هذا على لفظة بني فلان. إذا كان بنو فلان، هل هناك قرينة توضح المراد بهذا؟ فلو قال بنو فلان للذكور دون الإناث عمل بكلامه وتفسيره. إذا لم يكن له تفسير رجعنا إلى مقتضى اللفظة في العرف. ماذا يسمي إذا قال الناس بنو فلان؟ هل يريدون الذكور والإناث أو يريدون الذكور فقط؟ إذا لم نجد حملناه على المعنى الشرعي، إذا لم يكن هناك معنى شرعي حملناه على المعنى اللغوي. إذا نظرنا إلى لفظة بني فلان، إذا نسبت إلى جد بعيد فإنهم يريدون القبيلة بكمالها، كما لو قال لبني عمرو بن عوف، لبني عبد مناف، يحمل على القبيلة. لكن إذا كان جدا قريبا قال لبني فلان، لبني زيد بن خالد، حينئذ نقول كلمة بني بمقتضى اللغة استعمال الشرع لا تطلق إلا على الذكور دون الإناث، ومن ثم نفسرها بهذا المقتضى. من القواعد المتعلقة بالوصايا أن الوصية تصح بالمجهول إذا كان سيؤول إلى العلم، ويصح أن تكون بالمعدوم. لو قال ما كسبته من غلة عمارة هذه فأوصي به لزيد، فحينئذ تصح هذه الوصية لأن مجهول سيؤول إلى العلم. وهكذا لو أوصى به إلى معدوم يغلب على الظن وجودهم، أخوه أعزب لم يتزوج بعد، فقال في وصيته يصرف على أبناء أخي 100,000، فهنا وصية على معدوم لكنه آيل للوجود فصحت هذه الوصية. المسألة الأخرى هل يصح لنا أن نوصي للمعدوم الذي لم يوجد بعد أو لا؟ هذه مسألة خلافية. فطائفة تقول يصح، وقال آخرون لا يصح، وقال آخرون يصح تبعا ولا يصح استقلالا للمسألة التي ذكرنا ما لو أوصى لبني أخي. الصواب في هذا أنها تصح مطلقا، فإذا كان عند الموت ووجد لأخيها ابناء نفذ الوصي، وإذا لم يكن له أبناء فإنه حينئذ تلغو الوصية. مسألة أخرى وهي الوصيتان المتعارضتان، ماذا يفعل بهما؟ إذا أوصى بوصيتين غير متعارضتين فتصح الوصيتان ولو اختلف وقتهما. أوصى لزيد بألف وبعد سنة أوصى لخالد بألفين، حينئذ نقول تصح الوصية وتثبت لهما. فإذا كان هناك نقص في الثلث عن مقدار الوصايا دخل النقص على جميعهم. لكن لو كانت الوصايا متعارضة، كما لو قال أوصي بالسيارة النوع الفلاني لزيد ثم بعد مدة قال أوصي بنفس السيارة لخالد، فما الحكم؟ اختلف أهل العلم في هذا على قولين. المذهب أنها تكون بينهما، لأن الوصية الثانية قالوا لا تلغي الوصية الأولى، والقول الثاني أنها تكون للثاني فقط وتلغي وصية الثاني وصية الأول، ولعل القول الأول أظهر. لماذا؟ لأنه إذا أمكن إعمال الوصيتين فهو أولى من إهمال أحدهما. يبقى عندنا مسألة في هذا، وهو أنه يجوز للإنسان أن يبطل وصيته. أوصى لزيد بألف، بعد أربعة أشهر هو لا زال في حياته قال وصيتي السابقة أبطلتها وليس لزيد ألف ولا شيء، حينئذ يصح هذا الإبطال. هل يشترط في الوصية الشهادة أو لا يشترط؟ الشهادة وسيلة للتوثيق، وبالتالي فليست شرطا للوصية. فإذا ادعى مدعي أنه موصى له طالبناه بالبينة، فإن أحضر بينة أو صدقه الورثة عمل بقوله، أما إذا لم يصدقه الورثة فنقول أحضر بينة، فإن لم يحضر بينة فالأصل عدم صحة الوصية. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة عطية الموت، يشترط لها ويثبت لها من الأحكام ما يثبت للوصايا. والمراد بعطية الموت الهبة التي تكون في المرض الذي يخاف منه الموت. الأمراض التي يخاف منها الموت تختلف ما بين زمان وآخر حسب مهارة الأطباء. مرض الموت يماثل الوصية في كونه لا يخرج إلا من الثلث ولا يكون إلا لغير الورثة، لكن يختلف معه في أحكام. من تلك الأحكام مثلا أن القبول في الوصية بعد موت الموصي، بينما القبول في الهبة تكون بمجردها. الحكم الثاني أن الهبة إذا كان لها ثمرة ومردود فإنها تكون، يعني عندنا الآن عطية موت، إذا أعطى في مرض الموت فإن الغلة المستخلصة تكون للمعطى له للموهوب. لأنه قد ملكها. وأما الزيادة التي تكون في الوصايا والغلة التي تكون في الوصايا فإنها لا تثبت للموصى له لأنه لم يملك بعد، ما يملك إلا بعد موت الموصي. إذن عرفنا شيئا من الفروق بين الوصايا وهبة الموت. من الذي تصح وصيته؟ الجمهور يقول لا تصح إلا من بالغ. وذهب الحنابلة إلى أن الصبي المميز بعضهم يقيد بعشر سنين، يقولون وصيته جائزة إذا وافق الحق، أما إذا كان ما يوصي به باطل فإنه لا تصح وصيته. المسألة التي بعدها الألفاظ النادرة، هل تدخل في اللفظ العام أو لا تدخل؟ لو أوصى لبني فلان كان فيهم خنثى، أو لولد فلان وكان فيهم خنثى، هل يدخل أو لا يدخل؟ في الأول يقولون لا يدخل لأنه نادر، وفي الثاني هو ولد فيصدق عليه الاسم. لو أوصى لأهل قرية وغالب سكانها من المؤمنين، فنقول الكفار لا يدخلون في هذه الوصية، لأن الغالب في الوصايا أن تكون للتقرب لله عز وجل، فخصت بالمؤمنين، إلا أن يذكرهم. فلو قال على القرية الفلانية حتى المشركين صحت. هل يجوز للإنسان أن يوصي بجميع ماله؟ إذا كان له ورثة فلا يجوز، وإذا لم يكن له ورثة فالمذهب أو القول الأول أنه يجوز ذلك، وهذا هو المذهب. لماذا؟ لأنه لا وارث له، لا بفرض ولا برد ولا بتعصيب، فجاز له أن يتصرف في بقية ماله. والقول الآخر أنه لا يوصي إلا بالثلث فقط، وما زاد فإنه لا حق له ولو لم يكن له وارث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد الثلث والثلث كثير، وقد قال ليس يرثني إلا ابنه، ولم يجز له أن يتجاوز في الميراث إلى الثلثين. ولعل القول القائل بعدم الجواز أقوى لهذا الخبر. قال من أوصى لعبده بثلث ماله، حينئذ إن كان العبد قيمته أكثر من الثلث فبالتالي يعتق منه بقدر قيمة الثلث، وإن كانت قيمة العبد أقل من الثلث فحينئذ يعتق. طيب الزيادة في المال بعد عتق ترجع إلى هذا المملوك. المسألة التي بعدها مسألة الوصية بالمبهم. لو أوصى بأحد شيئين وقد عينه ونسيه فما الواجب؟ نقول يضع قرعة من أجل التمييز بين العين الموصى بها والعين الأخرى. ومثله ما لو قال أحد بني فلان له من مالي 1000، حينئذ إنه هذا مبهم، فبالتالي نضع قرعة ما نقسمه بينهم، نضع قرعة. لو أوصى لرجل بمملوك لا يملك غيره، أنا ليس لدي مال وعندي مملوك واحد، فحينئذ إذا اعتقته كله فلا يعتق منه إلا الثلث، لو قدرت أنني أوصيت بسيارتي لزيد وأوصيت بكل مالي لعمر، زيد وش يأخذ؟ السيارة ليس لم يوصى أوصي بها كلها، لكن لا تنفذ الوصية إلا في الثلث، وعمر أوصي له بجميع المال ولا تنفذ الوصية إلا في الثلث، فحينئذ ثلث بقية المال يأخذها عمر وثلث السيارة يتقاسمانها. ما يقول أنت خذيت كثير، لأن أنا موصى لي بجميع المال بما يشمل السيارة التي في يدك، وأنت لم يوصى لك إلا السيارة فقط، فبالتالي الثلث مقسوم بين ثلث السيارة مقسوم بيني وبينك، وثلث بقية المال كله لي وليس لك منه شيء. لو قدر أنه وضع مال معين لوصية لعمل معين، فتساوت الوصية مع هذا العمل فلا إشكال، وإذا كانت الوصية أكثر من العمل حينئذ نقول نأخذ ما يوافق هذا العمل كبناء مسجد والزائد عليه وزع على بقية الورثة. إذا أوصى الإنسان لقرابته دخل الذكور والإناث، لأن دلالة النصوص تدل على هذا. ننتقل إلى مسألة أخرى تتعلق بناظر الوصايا الموصى له. الأصل في الموصى له أن يكون أمينا، فإذا لم يكن أمينا وكان الموصى قد عينه الموصي، حينئذ نبقى الموصى ونضم إليه شخصا آخر يكون أمينا. إذا احتاج تنفيذ الوصية إلى من يقوم بها بأجرة، صح، وجعلت الأجرة من في تركة الميت من الثلث، لو قدر أن إنسان عنده 3 عبيد ليس لديه غيرهم فأعتقهم في مرض الموت أو دبر عتقهم، حينئذ نقول يعتق 1 ويبقى 2، كيف نستخرجهما؟ بواسطة القرعة. قال إذا أوصى بشيء مبهم ولم يعين، حينئذ إن كان الإبهام في الجنس رجع إلى أهل العرف فيما يسمى بشيء، قال والله لفلان شيئا، والله إن لفلان شيئا، حينئذ يقول هنا مبهم ولم يحدد الجنس، فبالتالي نحمله على أقل ما يصدق عليه كما تقدم في معنى السابق. لكن لو كان من جنس واحد، قال لفلان سيارة وعنده 10 سيارات، فعلى أي شيء نحمله؟ نقول نأتي بالقرعة، لأن المبهمات التي لا سبيل لتعيينها تعين بواسطة القرعة. لو قدر أن المال كله تلف ولم يبقى إلا المال الموصى به، نظرنا
إن كان التلف قبل موت الموصي حينئذ لم يبقى إلا الوصية، وهي فلا نعطي الموصى له إلا الثلث، ثلث الوصية. قال له 900 لزيد، أوصي لزيد 900. فهذه 900 لم تخرج من جميع، لم تخرج من الثلث، الثلث 300 وجميع المال 900. حينئذ نقول ليس له إلا ثلث المال 300، لأنه لا يتجاوز الوصية الثلث. طيب، لو قدر أن بين الاستلام الوصية وبين موت الموصي حصل تلف للعين الموصى بها، مثال ذلك قال له هذه السيارة، هذه السيارة لزيد، فتلفت السيارة، جاءت صاعقة من السماء فأحرقتها وجاء السيل وخذها ما أدري وين، فحينئذ نقول تبطل الوصية، يعني الوصية متعلقة بعين وقد زالت تلك العين. لو قدر أنه قال هذه السيارة لزيد والسيارة ثلث المال، لكن جاءت صاعقة وأتلفت جميع الأموال الباقية، أفلس البنك، ما عنده إلا السيارة اللي أوصى بها لزيد، فنقول هذا التلف متى؟ إن كان قبل موت الموصي فليس لزيد إلا ثلث السيارة، وإن كان التلف بعد موت الموصي نقول السيارة خرجت من الثلث، فبالتالي تكون للموصى له. لو قدر أنه أوصى له بسيارة لكن ما كان يعلم، ولم يعلم إلا بعد 5 سنين عندما جاء السيل وأخذ السيارة، ترى السيارة دي لك يا فلان، ليش متوكم تعلمون؟ لماذا لم تخبروني قبل ذلك؟ ذهب وطلب التعويض. فحينئذ نقول هذه السيارة تخرج من الثلث ولا ما تخرج؟ تخرج، لكن الآن السيارة الثالثة، فبالتالي هو لا يأخذ السيارة وإنما يأخذ قيمة، يأخذ القيمة، لأن الورثة بإمساكهم للسيارة أصبحوا ظالمين، فعليهم الضمان إذا تلفت. قال يلا سددوا لي. قالوا السيارة كانت وفاة عند وفاة أبينا قيمتها 100,000، فخذ هذه 100,000. قال لا، غلط السيارات، والسيارة يوم التلف كانت تسوى 100,000. فحينئذ نقوم السيارة وقت الوصية ولا نقوم السيارة وقت التلف؟ ايش رأيكم؟ وقت التلف من يساعده؟ بس 2-3. طيب من اللي يقول وقت الوصية؟ ها؟ وقت الوصية كل 2 غلط، لا وقت الوصية ولا وقت التلف، وقت الموت، لأنه متى يملك السيارة؟ وقت الوصية هو يجوز أن يرجع، بالتالي لم يملك وقت الوصية، متى ملك أو متى استحق الملك؟ بموت الموصي، بموت الموصي، فبالتالي نقدر قيمة التالف في وقت الاستحقاق. طيب، هناك طائفة يقولون لا، لأنها تقدر وتقوم وقت التلف. إذا كان هناك وصية بعتق رقبة ووصايا أخرى، هل تقدم الوصية بالعتق؟ نقول لا، وإنما يتحاص أصحاب الحقوق بمقدار حقوقه، فالعتق واحد من هذه الأمور. لو أوصى بفرسه في سبيل الله، هذه المسألة لها وجهان، الوجه الأول الوقف، أوقف الفرس في سبيل الله. والصورة الثانية الوصية بعد الموت. فحينئذ إذا أوصى بفرسه في سبيل الله فنقول هذه الوصية صحيحة، وإذا أوصى مع الفرس بألف دينار من أجل معيشته ونحوه، إن استمر الفرس فيؤخذ من الألف وينفق عليه، إذا مات الفرس ولا زال باقي فحينئذ الباقي سواء بقي جميع المال أو بعضه نقوم بإرجاعه إلى ورثة الميت لأنه من ماله، وبقاء في أيدي أولئك إنما هو بقاء عارية وليس بقاء دائما. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الفرائض. قال: ولا يرث أخ ولا أخت لأب وأم أو ولا أخت لأب أو أم وأم أو لأب مع ابن ولا مع ابن ابن وإن سفل ولا مع أب، ولا يرث أخ ولا أخت لأم مع ولد ذكرا كان الولد أو أنثى، ولا مع ولد الابن ولا مع أب ولا جد، والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل وليست لهن معهن فريضة مسماة، وبنات الابن بمنزلة البنات إذا لم يكن بنات، فإن كن بنات وبنات ابن فللبنات الثلثان، وليس لبنات الابن شيء إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كانت بنت واحدة وبنات ابن فلبنت الصلب نصف، ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين، إلا أن يكون معهن ذكر فيكون ما بقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخوات من الأب بمنزلة الأخوات من الأب والأم إذا لم يكن أخوات لأب وأم، فإن كنا أخوات لأب وأم وأخوات لأب فللأخوات من الأب والأم الثلثان، وليس للأخوات من الأب شيء إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن، فما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كانت أخت واحدة للأب والأم وأخوات لأب فللأخت للأب والأم النصف، وللأخوات من الأب واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين، إلا يكون معهن ذكر فيكون ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وللأم إذا لم يكن إلا أخ واحد أو أخت واحدة ولم يكن ولد ولا ولد ابن الثلث، فإن كان ولد أو ولد ابن أو أخوان أو أختان فليس لها إلا السدس، وليس للأب مع الولد الذكر أو ولد الابن إلا السدس، فإن كن بنات كان لهما فضل، وللزوج النصف إذا لم يكن ولد، فإن كان لها ولد كان له الربع، وللمرأة الربع واحدة كانت أو أربعة إذا لم يكن ولد، فإن كان له ولد فلهن الثمن، وابن الأخ للأب والأم أولى من ابن الأخ للأب، وابن الأخ للأب أولى من ابن أخ للأب والأم، وابن الأخ وإن سفل إذا كان لأب أولى من العم، وابن العم للأب أولى من ابن العم للأب والأم، وابن العم وإن سفل أولى من عم الأب، وإذا كان زوج وأبوان أعطي الزوج النصف والأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب، وإذا كانت زوجة وأبوان أعطيت الزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب، وإذا كان زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم أعطي الزوج النصف والأم السدس والإخوة من الأم الثلث وسقط الإخوة من الأب والأم، وإذا كان زوج وأم وإخوة وأخوات لأم وأخت لأب وأم وأخوات لأب فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية، وللأخت من الأب والأم النصف، وللأخوات من الأب السدس. وإذا كان ابن عم أحدهما أخ لأم فللأخ من الأم السدس، وما بقي بينهما نصفان.
ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بأحكام الفرائض، وهي من الأبواب، وهذا الباب من الأبواب المهمة، لأن فيه إيصال الحقوق لأصحابها، وفي معرفة مال كل وارث من النصيب في الميراث. وقد ورد في فضل هذا العلم نصوص كثيرة، ويجب على الناس أن يلتزموا بالفروض المذكورة في كتاب الله عز وجل، ومن الكبائر تجاوزها. قد قال تعالى بعد أن ذكر آيات الموارث: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، ما يدل على أن الأمر مهم. قد ورد في الخبر تسمية هذا العلم بنصف العلم، وذلك لأن العلوم علم حياة وعلم أمور ما يتعلق أو أحكام ما يتعلق بالوفاة. ابتدأ المؤلف بباب الحجر، ذكر أول شيء باب الحجر. والحجر على نوعين: حجر يبعد أحد الوارثين إبعادا كاملا فينقله من الإرث إلى عدمه، والحجب الكامل هذا على نوعين: حجب ناتج عن صفة للوارث، كما لو كان كافرا أو قاتلا أو رقيقا فإنه لا يرث. النوع الثاني إذن النوع الأول حجب من أجل وجود مانع، الثاني حجب من أجل معنى في غيره، كما لو وجد من هو أقرب منه، وجد ابن وأخ فالأخ محجوب لوجود الابن، هل هذا لصفة في الأخ؟ نقول لا، ليس لصفة في الأخ. والنوع الثالث حجب النقصان، بأن يكون للإنسان فريضتان فيحجب من الأعلى إلى الأسفل، كما في الأم مع جمع الأخ، إن وجد جمع من الأخوة لم ترث الأم إلا السدس، وإن لم يوجد جمع من الأخوة ولا ابن فإن الأم ترث الثلث. ذكر نماذج المؤلف: إذا كان هناك أخ فإن الأخ لأب والأخت لأب لا يرثان. الأخ لأم متى يحجب؟ يحجب بشيء، بوجود ابن أو بوجود أب. الأخ الشقيق الأخ لأب متى يحجب؟ إذا وجد ابن أو وجد أخ شقيق. هناك مسألة، وهي: هل الجد يحجب الإخوة لأب أو لا يحجبهم؟ موطن خلاف، والمذهب أنه لا يحجبهم، والقول الثاني بأنه يحجب لعله أقوى، والخلاف من عهد الصحابة هذه. متى يحجب الجد بوجود الأب؟ متى تحجب الجدة بوجود الأم؟
متى تحجب الأم؟ لا تحجب أبدا حجب بالكلية، وإنما قد تحجب حجب نقصان. متى يحجب الأب؟ لا يحجب أبدا. متى يحجب الابن؟ لا يحجب الابن. ابن الابن متى يحجب؟ إذا وجد ابن، فإن الابن المباشر هو الذي يحجب ابن الابن. الأخ الشقيق متى يحجب؟ إذا وجد ابن. هل يحجب بالأب؟ نعم يحجب بالأب. هل يحجب بالجد؟ موطن خلاف. الراجح من الأقوال أن الجد ينزل منزلة الأب، وبالتالي فإنه يحجب الإخوة من الميراث. الأخوة لأم متى يحجبون؟ إذا وجد فرع وارث، سواء كان بنت أو ولدا. إذا وجد أب، إذا وجد جد، إذا وجد أخ شقيق، يحجبون ولا ما يحجبون؟ لا، لأن قد يرث الأخوة لأم مع الأخوة الأشقاء، وإنما يحجبون في ثلاثة أحوال: وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى، الأب والجد. ابتدأ بعد ذلك في الكلام عن أنواع المواريث. الأخوات متى يرثن؟ الأخوات ثلاثة أنواع: أخوات شقيقات، وأخوات لأب، وأخوات لأم. الأخت لأم ميراثها وميراث الأخ لأم سواء. إذن الآن نبحث في أحوال الوارثين، نبدأ بهم بالبعيد ولا نبدأ بالقريب؟ القريب أحسن، أوضح. طيب، الابن هذا أقرب الورثة، ماذا يرث؟ يرث الباقي. إذا ليس له إلا ميراث واحد وهو الباقي. إن كان وحده أخذه كله، وإن كان معه أخت قسم بينه وبين إخوانه وأخواته للذكر مثل حظ الأنثى. طيب بعد الابن من أقرب البنت. البنت لها ثلاثة أحوال في الميراث. الحال الأول إذا كانت مع أخ لها، مع ابن، مع ابن للميت، فحينئذ ترث معه الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. الحال الثاني إذا لم يكن معها ابن وكانت واحدة فلها النصف. الحالة الثالثة إذا كانت وحدها ليس معها أخ وكانت أكثر من واحدة فإنهما يأخذان الثلثين. انتهينا من ميراث البنت. طيب ميراث ابن الابن يحجب بوجود الابن ويرث الباقي مع عدم الابن. طيب انتهينا من ميراث ابن إذا لم يكن هناك ابن فإنه يحل محل الابن، إذا كان هناك ابن فإنه يسقط ولا يرث شيئا. طيب بنت الابن ماذا ترث؟ لها أربعة أحوال، أربعة أحوال. إذا كان هناك في المسألة ابن ابن فإنها ترث معه الباقي من بقي شيء. الحال الثاني إذا لم يكن هناك ابن ابن فإنك تنظر هل هناك ابن في المسألة، فإذا كان ابن فإن بنت الابن لا ترث. إذن الحالة الأولى مع الابن أحوال ميراث من؟ بنت الابن. الحالة الأولى إذا كان هناك ابن سقطت. إذا كان هناك ابن ابن ولم يكن هناك ابن فترث معه الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. الحالة الثالثة إذا لم يكن هناك ابن ولا ابن ابن وكان هناك بنات أكثر من واحدة فحينئذ يسقطن ولا يرثن شيئا. الحالة الرابعة إذا كان هناك بنت واحدة فإن بنات الابن يرثن السدس يشتركن فيه ولو كن مئة. الحالة الخامسة إذا لم يكن هناك بنت صلب وكانت بنات الابن واحدة فإنها ترث النصف. والحالة السادسة إذا كان هناك جمع من البنات ولم يكن هناك لا ابن ولا ابن ابن ولا بنات لا أبناء ولا أبناء أبناء ولا بنات فإن بنات الابن إذا كنا جماعة يرثنا الثلثين. كان من ميراث الأبناء والبنات وأبناء الأبناء. في هذه المسائل الأخ الشقي الأخ المبارك. من هو الأخ المبارك؟ ابن ابن مع بنتين البنتان يأخذان الثلثين. بنت الابن لو كانت وحدها لا ترث شيئا لأن البنتين قد استكملا الثلثين، لكن لما وجد معها ابن ابن نفعها وورثت، إن ترث الآن هي وياه ما بقي الذكر مثل حظ الأنثيين، فسميت هذه المسألة الأخ المبارك. مرات يكون سبب لعدم الإرث، مثال ذلك يصير أخ مشؤوم. كيف؟ عندك ابن، عندك مسألة إيش؟ بنت، البنت الواحدة تأخذ النصف، وعندك زوج كم يأخذ؟
الربع.
الربع. وعندك أم تأخذ السدس، وعندك أب يأخذ السدس لأن فيه ابن ابن. فحينئذ لو كانت وحدها ولم يكن، لو كانت بنت الابن وحدها ولم يكن معها ابن ابن لأخذت السدس تكملة الثلثين، لكن هنا استكملت التركة وأصبحت وجد بنت ابن مع ابن ابن يرثون الباقي ولم يبق شيء فيسقطان، فصار ابن الابن سببا، صار أخوها سببا في عدم إرثها. طيب ننتقل إلى ميراث الأم. الأم لها ثلاثة أحوال في الميراث. الحال الأول ترث الثلث بشرطين. الشرط الأول إذا لم يكن هناك أبناء، والشرط الثاني إذا لم يكن هناك جمع من الإخوة، حينئذ ترث الثلث. الميراث الثاني ترث السدس. متى ترث الأم السدس؟ إذا كان هناك جمع من الإخوة أو كان هناك فرع وارث مذكر. الحال الثالث في المسألتين العمريتين ترث الأم ثلث الباقي، يعطى للزوج نصيبه. والمسألتان العمريتان زوج أو زوجة مع أب وأم، فحينئذ يعطى الزوج أو الزوجة نصيبه وثلث الباقي يكون للأم والباقي يعطى للأب. مثال ذلك مات عن زوجة لها الربع. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. وأم وأب يكون للأم ثلث الباقي وهو ربع، وهو ربع، ويكون للأب ثلث الباقي وهو نصف. إذن مات عن زوج وأم وأب، يكون للزوج النصف وللأم ثلث الباقي وهو السدس، وللأب الباقي وهو ثلث. طيب هذه مسألتان العمريتان. ننتقل لميراث الزوج والزوجة. لو إذن بالنسبة للأم ثلاثة أحوال: الحالة الأول تأخذ الثلث عند عدم الفرع الوارث المذكر، وعند عدم الجمع من الإخوان، جمع اثنان فما فوق، وتأخذ الثلث وتأخذ السدس مع أحدهما، وتأخذ ثلث الباقي في المسألتين العمريتين. الزوجة ما مقدار إرثها؟ إن كان للميت فرع وارث فللزوجة الثمن، وإذا لم يكن للميت فرع وارث منها أو من غيرها فإنه يكون لها الربع. إن كانت واحدة أخذته كله، وإن كانوا جماعة اشتركوا فيه، لو كان عنده مرأتين أو ثلاثة أو أربع. ما ميراث الزوج؟ إن كان للميتة فرع وارث فللزوج الربع، سواء منها ومن غيره، وإن لم يكن للميتة فرع وارث فللزوج النصف. طيب ننتقل إلى ميراث الجدة. الجدة يشترط في ميراثها أن لا يكون هناك أم، إذا كان هناك أم فلا ترث الجدة، فإذا لم يكن هناك أم ورثت الجدة السدس. طيب ننتقل إلى ميراث الأب. الأب له ثلاثة أحوال في الميراث: الحال الأول إذا كان للميت فرع وارث مذكر فحينئذ يأخذ الأب السدس. الحال الثاني إذا لم يكن للميت فرع وارث مذكر، كان له بنات ولم يكن له، فحينئذ نقول إذا مات عن والد عن أب ولم يكن له فرع وارث لا ذكور ولا إناث فإن الأب يأخذ الباقي. الحال الثالث إذا مات عن أبيه وكان له فرع وارث مؤنث وليس له فرع وارث مذكر، فحينئذ يأخذ الأب السدس فرضا ويأخذ الباقي تعصيبا. طيب ميراث الجد. الجد يشترط في ميراثها لا يكون هناك أب، إذا كان هناك أب فلا ميراث للجد، إذا لم يكن هناك أب فالصواب من أقوال أهل العلم أن الجد ينزل منزلة الأب ويأخذ أحواله السابقة. في المذهب يقولون الجد لا يحجب الأخوة ويشاركهم، والقول الثاني أنه يحجبهم وأنه ينزل مطلقا منزلة الأب ولعله أقوى. طيب ننتقل لميراث الإخوة لأم. هذا أمه وأم الميت واحدة لكن أباهم مختلف، فهؤلاء يشترط في إرثهم أن لا يكون هناك فرع وارث لا من الذكور ولا من الإناث، إن وجد فرع وارث فلا يرث الأخ لأم. الشرط الثاني أن لا يوجد أب ولا جد، فإن وجد أب ولا أو جد لم يرث الإخوة لهم. إذا لم يوجد فرع وارث ولم يكن هناك أصل مذكر فحينئذ يرث الإخوة لهم. ما مقدار إرثهم؟ إن كانوا واحدا الإخوة لأم أخذ السدس، إن كانوا أكثر من واحد يأخذون الثلث ويشتركون فيه. يبقى عندنا ميراث الإخوة الأشقاء. نقول الإخوة الأشقاء لا يرثون مع الأب ولا يرثون مع الفرع الوارث المذكر. ما مقدار إرثهم؟ إن كان هناك أخ شقيق فإنه يأخذ الباقي ويحجب الإخوة لأب. إذا كان معه أخوات ما ميراث الأخت الشقيقة؟ الأخت الشقيقة لها شروط الميراث، الأول أن لا يكون هناك فرع وارث مذكر، وأن لا يكون هناك أب، وعلى الصحيح أيضا جد. إذا وجد أحد هؤلاء فلا إرث لها، هذه الحالة الأولى لا إرث لها مع الفرع الوارث المذكر ومع الأب. الحال الثاني إذا كانت مع الأخ الشقيق أخذت الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. الحال الثالث إذا لم يكن هناك أخ شقيق وكان هناك بنات للميت فإنها تأخذ الباقي تعصيبا، يأخذون أصحاب الفروض فروضهم وهي تأخذ الباقي. الحال الثالث إذا لم يكن أيضا هناك بنات للميت فإن الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة تأخذ النصف، وإذا كانت أكثر من واحدة أخذت الثلثين. باقي ميراث الأخ لأب، الأخ لأب لا يرث مع الأبناء ولا مع الأب، وعلى الصحيح أيضا لا يرث مع الجد ولا مع الأخ الشقيق. إذن هؤلاء أربعة يحجبون الإخوة لأب ذكورا وإناثا. إذا لم يوجد هؤلاء الأربعة فإن الأخ لأب يأخذ الباقي تعصيبا. يبقى عندنا آخر قسم وهو الأخ الأخت لأب. الأخت لأب ما متى ترث؟ ما هي أحوال ميراثها؟ لها عدد من الأحوال. الحال الأول إذا كان هناك تحجب فيما إذا كان هناك أب أو ابن ذكر يعني، أو أخ شقيق، أو كان هناك اجتماع بين الأخوات الشقيقات مع البنات. في هذه الأحوال الأربعة تحجب الأخوات لأب. طيب الحال الثاني إذا لم يكن هؤلاء الأصناف الأربعة، لا إذا لم يكن أحد من هؤلاء الأصناف الأربعة موجودا وكان هناك أخ لأب فإنها ترث معه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. الحال الثالث إذا لم يوجد الأخ لأب مع الأصناف الأربعة فحينئذ إن كان هناك إذا كان هناك بنات فإنهن يرثن الأخوات لأب الباقي تعصيبا. إذا لم يكن هناك بنات وكان هناك أخت شقيقة واحدة فإنها ترث السدس تكملة الثلثين. إذا لم يكن هناك لا أبناء ولا بنات ولا آباء ولا إخوة أشقة، لا ذكور ولا إناث ولا أخ لأب، وكانت الأخوات لأب واحدة فإنها ترث النصف. أما إذا كانت أكثر من واحدة فإنهن يرثن الثلثين. هذا تلخيص لأحكام الفرائض. نبحث في كلام المؤلف. قال الأخوات مع البنات عصبة كما تقدم، يعني سواء كنا أخوات شقيقات أو أخوات لأب، لهن للأخوات ما فضل، وليس لهن معهن فريضة مسمات، لا يأخذن نصيبا مقدرا ربع أو نصف. بنات الإبن بمنزلة البنات إذا لم يكن بنات، إذا عدم البنات بنات الإبن يقومون مقامهم. فإن كن بنات وبنات ابن فللبنات الثلثان وليس لبنات الابن شيء، إلا أن يكون معهن ذكر فيرثون الباقي تعصيبا. إذا كان هناك بنت واحدة وبنات ابن فلبنات الابن السدس تكملة الثلثين، إلا أن يكون هناك أخو لهن أو ابن عم فإنه يعصبهن. الأخوات من الأب بمنزلة الأخوات من الأب والأم، يعني الأخوات الشقيقات إذا لم يكن هناك أخوات شقيقات. فإن كان أخوات لأب وأخوات شقيقات فللأخوات من الأب الأخوات الشقيقات يأخذن الثلثين، وليس للأخوات من الأب شيء إلا أن يكون معهن ذكر يعصبهن. الأخوات إذا كان هناك أخوات لأب ولم يكن هناك أخوات شقيقات فالواحدة تأخذ النصف والثنتان فأكثر يأخذنا الثلثين. إذا كان هناك أخت شقيقة واحدة وأخوات لأب ولم يكن هناك معصب فإنهن الأخوات لأب يأخذنا السدس تكملة الثلثين إلا أن يكون معهن أخ لأب فإنه يعصبهن. ذكر ميراث الأم، قال للأم إذا لم يكن إلا أخ واحد أو أخت واحدة ولم يكن هناك ولد فإنهن يرثن، الأم ترث الثلث. فإذا كان هناك فرع وارث أو كان هناك جمع من الإخوة أخ أو أخوان فإنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. مات وخلف من الورثة أب وأم وعندها أربعة إخوان، كم للأم وكم للإخوة؟ لا شيء. وللأب خمسة أستاس. جاءت الأم زعلة تتكلم على أبنائها، حسبي الله عليك، ليش لا نفعتوني ولا نفعتوا أنفسكم؟ لا ورثتم وحجبتموني من الثلث إلى السدس. قد يقول قائل ما المصلحة في هذا؟ فيقال لما وجد للميت إخوة فإن الأب في الغالب يقوم بشؤونهم ورعايتهم فكثر نصيبه من ميراثه. قال ليس للأب مع الولد الذكر أو ولد الابن إلا السدس. فإن كان هناك بنات فللأب السدس والباقي. الزوج إذا لم يكن هناك ولد فله النصف، وإذا كان لها ولد فللزوج الربع. المرأة لها الربع إذا كان إذا لم يكن للميت أبناء ولا بنات. وإذا كان للميت فرع وارث فإن المرأة تأخذ الثمن إن كانت واحدة استقلت به، وإن كنا جمع اشتركنا فيه. الأخ لأم، الأخ الشقيق إيش؟ بعد ذلك تكلم عن العصبة وذكر من الأولى. لو وجد ابن أخ شقيق وابن أخ لأب فإن ابن الأخ الشقيق أولى من ابن الأخ لأب، وابن الأخ لأب أولى من ابن الأخ الشقيق. وهذا موطن خلاف بين الفقهاء، وهذا هو المذهب ولكل قول دليله. ابن الأخ أولى من العم، وابن العم الشقيق أولى من ابن العم لأب. فعندنا القاعدة في هذا، هناك جهة وهناك درجة، فننظر للجهة أولا ثم ننظر إلى الدرجات. طيب إذا كان زوج وأبوان، هذه المسألة العمرية، أعطي الزوج النصف وللأم ثلث ما بقي ومقداره كم؟ سدس. وما بقي وهو ثلث يكون للأب. إذا كانت زوجة وأبوان أعطيت الزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي وهو الربع مثل نصيب الزوجة، وما بقي مقداره النصف يكون للأب. بعد ذلك ذكر المؤلف مسألة الحمارية أو اليمية، وهي مسألة وجد فيها زوج بدون أب بدون فرع وارث فيكون للزوج النصف، وأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، وجمع من الإخوة لأم يكون لهم الثلث. الأخوة الأشقاء كم لهم؟ نقول لهم الباقي، لكن هنا لم يبقى شيء. ومن خصائص من يرث بالتعصيب أنه إذا لم يبقى شيء فإنهم يسقطون. فنقول حينئذ لا حق لهم في شيء. بعض الصحابة أفتى بأن الإخوة لأم والإخوة الأشقة يشتركون ويتقاسمون الباقي، وجمهور الصحابة على أن الإخوة الأشقة يسقطون. هذه المسألة سميت المسألة الحمارية، لأنهم جاءوا إلى عمر وقالوا هب أن أما أن أبانا حمارا حتى يكونون مثل الإخوة لأم، أو هب أن أبانا حجرا ملقى في اليم، بس إحنا اشتركنا معهم في الأم ومنا واحد، فأعطنا مثل ما أعطيتهم. ولذلك سميت الحمارية وسميت الحجرية وسميت اليمية. طيب، إذا كان هناك زوج بدون فرع وارث فله النصف، وهناك إخوة وأخوات لأم فإن الإخوة والأخوات لأم يرثون الثلث بينهم بالتساوي، والأخت الشقيقة ترث النصف، والأخوات لأب يرثن السدس، وبالتالي تكون المسألة عائلة فيدخل النقص على الجميع. المسألة الأخيرة في هذا الفصل، قال توفي عن اثنين أبناء، توفي عن ابني عم، أحدهما أخ لأم، فحينئذ نعطي الأخ لأم السدس نصيبه، والباقي وهو خمسة الأسداس نقسمه بينهم بالتساوي، لأنهم اشتركوا في سبب الإرث بالتعصيب. هذا المسائل الفصل الذي أخذناه، لعلنا إن شاء الله نستكمل باقي مسائل الميراث في الغد بإذن الله عز وجل. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيه سؤال في هذا؟ أخذنا ثلاث دقائق بس. لا يلبى طلبهم، لكن بعد أن يأخذوا مالهم يجوز لهم أن يتنازلوا عنه. لو قال الأبناء نريد أن يأخذ حقنا بالتساوي مع البنات، خذوا حقكم، وإذا أخذتموا تصرفوا فيه كيف شئتم. المملوك لا يرث، لا يملك، المملوك لا يملك. فإذا أوصى له بشيء كنا نظرنا في قيمة ما أوصى به، فإن كان يصح الوصية بهذا الأمر فبالتالي ننظر إلى قيمته، فنقوم العبد ونقارنه بما أوصي له به، فبالتالي نعتقه من قيمة ما أوصي له به. بعض أهل العلم يفرق بين الوصية له بالمشاع وبين الوصية له بالمعين، ولكن الذي يظهر أن هذا القول قول المرجوح. شو الفرق بينهما؟ إذا لم يملك المعين لم يملك المشاع، لكننا نقدره تقديرا فنقول كأنه أوصاله بهذا المعين، وبالتالي ننظر إلى قيمته فنخرجه من قيمته. آخر سؤال، لو أعطيناها الثلث لأخذت أكثر من نصيب الأب، فحينئذ الأب في قاعدة الشريعة أنه يعطى أكثر مما تعطى الأم، ومن هنا في قوله فلأمه الثلث نقول المراد به ثلث الباقي، ثلث الباقي محافظة على لفظ القرآن. وأخذ من قوله جل وعلا ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، أنه لا تدخل فيه المسألة الثانية العمرية، قوله وورثه أبواه يعني أنه لا يرث أحد معهما، فبالتالي إذا ورث مع الزوجين فنعطي الزوج حقه ثم نعامل الباقي كأنه تركة مستقلة. هذا المعتاد أن يكون نصيب الأب ضعف نصيب الأم. إذا أخذ الثلث الباقي مع الزوجة يعني إذا عاملنا المسألة الأولى لزمنا أن نأخذ بالمسألة، إذا قلنا بهذا في مسألة الزوج لزمنا أن نقول بمثله في مسألة الزوجة لتماثلهما، أما أن نفرق ونجعل مسألة الزوج على طريقة ونجعل مسألة الزوج على طريقة أخرى فهذا التفريق بين المتماثلات وبالتالي لا يصح. أما أن تقول بقول الجمهور في المسألتين العمريتين معا أو بقول ابن عباس ومن وافقه في المسألتين العمريتين معا، وأما أن يفرق بينهما مع اتحاد علتهما فلا يصح. طيب نقف على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا